أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. كل العبادات في الشريعة الإسلامية لها جنب أخلاقي، لذا نجد في الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إن الهدف من تشريع الصوم هو إيصال الصائم إلى تقوى الله تبارك وتعالى، غير أن الحج فيه تفصيل وتبيان لمبادئ وركائز الأخلاق، تبيان لكل المبادئ التي تقوم عليها الأخلاق. وقبل أن أستعرض بعضا من تلكم المبادئ، أبين الثمرة الكبيرة المترتبة على الجانب الأخلاقي. نحن نعرف أن الإشكاليات المتعددة التي يعيشها الإنسان مع أخيه الإنسان أو مع الله تبارك وتعالى أو مع مفردات الكون، كل هذه الإشكاليات السبب الرئيس لها هو انعدام الجانب الأخلاقي. الأخلاق بالمنظور القرآني، وليس الأخلاق التي هي تسخير لقوى الإنسان لجلب الغير إليه لتحقيق مصالحه. هذا في المنظور الأخلاق في المنظور القرآني ليس بأخلاق رصينة، ليس بأخلاق تقوم على هذه المبادئ التي طرحها القرآن الكريم وتؤدي بالإنسان والإنسانية جمعاء إلى خيري الدنيا والآخرة. هذه الآية التي استعرضناها مع مجموعة من الآيات أتت بعد هذه الآية وآيات أخرى في القرآن الكريم تبين أهمية الحج من الناحية الأخلاقية، وأيضا تفصح عن مبادئ هذه الأخلاق المرتكزة على قيم، والتي إذا توافرت للإنسان استطاع أن يعصم نفسه من الزلل، واستطاع أن يرتقي تدريجيا إلى آفاق عالية في سلم التكامل الإنساني. ولننظر إلى ما يقوله القرآن من مفردات لنسلط ضوءا عليها. قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد هذا المقطع، هذا المقطع تشريع تبيان إشارة إلى مبدأ: وما تفعل من خير يعلمه الله. هذا مبدأ. المبدأ الثاني أن الإنسان عليه أن يكسب، عليه أن يربح، وأن الربح الدائم هو بالحصول على تقوى الله، وكل ما عدا ذلك فهو زائل لا ربح. وهذا مبدأ ثاني. بعد أن يقول الله تبارك وتعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، يبين في المقطع الثاني: وتزودوا. الإنسان فطر على حب الخير، وإنه لحب الخير لشديد. أي خير يسخر قواه وطاقاته لكسبه، عليه أن يكسب ما يعود عليه بالنفع في عالمي الدنيا والآخرة، غير أنه يربط ذلك بالله تبارك وتعالى، بتقوى الله. وتزودوا، أمر بالطلب، لكن أي زاد نحصل عليه؟ فإن خير الزاد التقوى. هذا مبدأ ثاني. المبدأ الثالث: الإنسان عنده عقل، وهذا العقل دائما يدعو إلى ترجيح الراجح وترك المرجوح. يعني دائما يدعو الإنسان ويحض الإنسان على أخذ ما هو الأفضل واغتنام ما هو الأكمل والأحسن. لذلك الله تبارك وتعالى يطرح مبدأ ثالثا، يقول تعالى: واتقون يا أولي الألباب. هذا قلنا المبدأ الثاني التقوى. المبدأ الثالث هو العقل. العقل، لماذا نحن نتقي الله؟ لوجود عقل عندنا، وهذا العقل يدعونا إلى ترجيح الراجح. وأي راجح من، وأي شيء أرجح من كسب الخير الدائم الذي لا نفاد له ولا زوال؟ الغنيمة الحقيقية أن يكسب الإنسان رضا الله تبارك وتعالى، ليحوز على خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا الحياة الطيبة. الإنسان إذا سار في الصراط المستقيم لنحيينه حياة طيبة، هذا وعد من الله تبارك وتعالى. أما خير الآخرة، اكتساب جنات الله تبارك وتعالى. وهذا ما يسعى إليه العاقل. وقد ورد هناك نص عن الإمام الصادق يبين أن العقل السليم هو الذي يدعو صاحبه إلى ذلك. قال عليه السلام: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. العقل، إذا الإنسان عاقل عنده لب، يتوجه إلى عبادة الله ويكسب رضا الله الأخروي الذي ليس بعده سخط ولا تعب فيه ولا نصب، دائما يعيش الحياة: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني حقيقة الحياة التي ما فيها أي شائبة من الكدر. فإذا الإنسان يتوجه إلى تحصيل تقوى الله لوجود هذا العقل الذي يدعوه إلى ذلك. غير أن الإنسان لديه غرائز، والصعوبة تكمن في السيطرة على هذه الغرائز. إذا استطاع أن يسيطر على الغرائز تقدم خطوة إلى الأمام، خطوة إلى الأمام. بعد السيطرة على الغرائز يصير عنده ماذا؟ قدرة للتحكم حتى في خواطره وأفكاره، ليس في غرائزه. هذه خطوة أكبر أعظم، يعني ها هنا يستطيع أن يسخر عقله وجميع قواه وقدراته في سبيل الله تبارك وتعالى. الحج مثل الصوم، ولذلك هناك ارتباط بين الحج والصوم، وأصولا عندنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت تجدون الأدعية ربطت بين الحج والصوم، لكن لا أريد هذا الربط الموجود في الدعاء، أريد الربط التكاملي الذي تشير إليه بعض الأحاديث من أن من لم يغفر له في رمضان لن يغفر له، لن للتأبيد، ثم في استثناء إلا أن يحضر عرفة. إذا حضر عرفة هذا الله تبارك وتعالى يغفر له. هنا ربط إذن بين الصوم والحج. الرب كل الرب فيما يرجع إلى تربية الإنسان لنفسه وجعل العقل يأخذ زمام المبادرة بحيث يسيطر على غرائزه على جوارحه وعلى جوانحه. لنرى هذا المعنى في القرآن الكريم. الإنسان بالتأكيد لا يستطيع أن يبدأ أمرا مثل ما نقول بنحو صارم مرة واحدة، هذا من الصعوبة بمكان. قلة من الناس هم كذلك، أكثرية الناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى مرامهم وإلى ما يبتغون إلا بنحو تدريجي. طيب كيف يتحقق هذا النحو التدريجي؟ عبر التربية الذاتية، بمعنى أن يسيطر المربي لذاته على جوارحه أخلاقيا فترة برهة زمنية محدودة، ومن ثم يستطيع أن يرجع إلى وضعه الطبيعي من خلال تذوق طعم حلاوة ما حققه من إنجاز. يدعوه ذلك الإنجاز، تدعوه تلك الذائقة الطيبة التي تذوقها، إلى أن المسألة شبه طبيعية. فهو إذا سيطر على غرائزه في شهر رمضان بإمكانه أن يسيطر على غرائزه في الحج، وإذا سيطر على غرائزه في الحج بإمكانه أن يسيطر على غرائزه بقية أيام السنة. كما يقول الفلاسفة عندهم قاعدة، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، أي إذا تمكنت من السيطرة على غرائزي، إذا استطعت أن أحلق في وصولي إلى الله في بعض الأزمنة، معنى أن هذا الإمكان موجود في داخلي، وبالتالي يتاح لي أيضا أن أصل إلى تلك الآفاق العالية، يتاح لي، يعني هذا ممكن. ولذلك لاحظوا الله تبارك وتعالى يؤكد على السيطرة على مجموعة من الغرائز. أهم تلكم الغرائز الغريزة الجنسية، طبعا الغريزة الجنسية السيطرة عليها من الصعوبة بمكان، صعب جدا السيطرة على الغريزة الجنسية. يعني لا نريد هنا الغريزة الجنسية بمعنى أن الإنسان لا يمارس الزنا، بل لا ينظر حتى إلى الحرام كما هو المأخوذ في الحج. الحج الإنسان لا ينظر إلى الحرام، فضلا عن أنه لا ينظر إلى الحرام لا يستمتع بالحلال. زوجة أحلها الله إليك، أنت أيضا لا تستطيع أن تنظر لها نظرة بشهوة. هذا قمة السيطرة على الغريزة الجنسية. إذن البدء من هنا، الإنسان إذا تلا رفث ثم ولا فسوق. أي نوع هنا من أنواع الفسوق في الحج عندك حظر منع بالنسبة إليه؟ أي عمل محظور لا تستطيع أن تقتربه؟ طبعا الفسوق هو محرم في الحج وفي غير الحج. لماذا التأكيد على حرمة الفسوق وهو الكذب؟ في بعض الروايات فسر بالكذب بس له طبعا مدلول أعم من الكذب، وهو أنه يشمل كل المحرمات في بعض التفسيرات، وإحنا نريدها به المدلول هذا الثاني وهو شمول الفسق لكل خروج عن جادة الصواب. إذا الإنسان نهى نفسه عن كل محرم، عن كل فسق في فترة الحج، معناه أن أيضا لديه القدرة أن ينهى نفسه عن كل حرام بعد فترة الحج. وهذا معنى الإشارة التي وردت في الروايات أن من حج ولم يرفث ولم يفسق قيل له استأنف العمل أو رجع من ذنوبه كيوم، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا المعنى الذي أشرنا إليه وهو معنى جد دقيق يحتاج الإنسان أن يلتفت إليه. ولا فسوق، إذن عندنا السيطرة على الغريزة الجنسية. أفرد هذا المعنى وحده لأهميته الكبرى. الجانب الثاني السيطرة على أن الإنسان يكبح زمام الغرائز بنحو عام فلا يتيح لنفسه اقتراف أي حرام من المحرمات. الجانب الثالث مسألة إبراز الذات. الإنسان الله تبارك وتعالى فطره على حب الكمال، لكنه يخطئ ويشخص أن الكمال في التعالي على الغير، في الغلبة، تغلب على الغير، ويصل به هذا المعنى إلى قهر الغير أكثر من قهر الغير. كما ترون قلنا المشاكل كل التي تعيشها البشرية منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ترجع إلى هذه المسألة، مسألة السيطرة على الغرائز، السير في جادة الصواب، الارتباط بالله. هذه محاور في غاية الأهمية. هنا إبراز الذات والتعالي على الغير اللي نسميه الكبرياء، وله مقدمة اسمها العجب، عشان يعجب بأفعاله. كلاهما من المحظورات في الناحية الأخلاقية والتكاملية، لكن في الحج هناك تأكيد على أمر وهو نستطيع أن نسميه نكران الذات حتى وأنت محق، فضلا عما إذا كنت من المبطلين. وأنت محق عندك قدرة على نكران الذات، كيف تستطيع أن تمحي وجودك، لا تفكر في إبراز شخصيتك وإظهار نفسك. الجدال ما معناه؟ أن تقول لا والله وبلا والله، تقسم بالله. هذا تفسير طبعا للجدال في أنك تختصم مع الغير، تدخل مع الغير في ممارة من أجل إثبات الغلبة لشخصيتك حتى لو كنت على الحق. وأقسمت بالله ثلاث مرات وجبت عليك الكفارة، يعني من محظورات الإحرام أن تقسم. ليش؟ لماذا أصبح هذا من المحظورات؟ أنت محق، يعني لو اختلفتما في شيء قلت والله إن هذا المسجد داخله رخام، قال لك لا هذا صبغ أصفر، ثم أقسمت له ثلاث مرات إن المسألة ترجع لأن داخل المسجد كله رخام، أنت محق، ألست محق بهذا؟ رغم أنك محق غير أن في جانب لإبراز شخصيتك. ها هذا الجانب يريد الله تبارك وتعالى من الناحية الأخلاقية والمعرفية بالله بأن العظمة له والكبرياء لذاته، وليس لأحد أن يتغطرس وأن يثبت وجوده في قبال الله تبارك وتعالى. أنت تسير فقط في المسار الإلهي، يعني لك الحق أن تستفيد من نعم الله تبارك وتعالى عليك من دون تعالي. الله تبارك وتعالى هنا يعطيك تدريبا في الحج، طبعا في غير الحج يجوز لك أن تثبت حقانية نفسك حتى بالقسم 100 مرة، بس في الحج ليتعلم الإنسان درسا حتى وإن كان محقا لا يقسم بالله، لأجل أن يصل إلى مرتبة من نكران ذاته في الحج تتيح له أن يتصرف بانسيابية تامة مع القانون الإلهي. احنا ننظر الآن، أنتم تشوفون احنا الآن نعيش مثل ما يقولون في الربيع العربي، هؤلاء الطغاة والجبابرة الذين أسقطوا، السبب من سقوطهم ما هو؟ التعالي كبرياء التي بلا حدود، تصرف في الناس وكأن الإنسان ما له أي قيمة في قبالهم، لا يتصرفون على وفق قانون. إذا الإنسان نظر إلى هذه العبادات يجد رادعا ووازعا ذاتيا، ما يحتاج إلى رادع القانون. انتبهوا، هناك رادع أقوى من القانون. القانون قد أنت تشوف القانون ودائما الإنسان يطبق القانون أو يطبق القانون عليه، القانون فيه ثغرات لا يستطيع الإنسان أن يتخفى، غير أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك ذكرنا المبادئ الثلاثة التي ترتبط بالجانب الأخلاقي في الحج، اللي هو جانب تكاملي دائما يصعد بالإنسان. من هنا نشوف ولا جدال في الحج، ما في إبراز لشخصيتك وإن كنت محق. عظمة هنا أن الإنسان ينكر ذاته بالرغم من حقانيته، على منتهى عظمة في التواضع لله تبارك وتعالى. طيب إذا خرج الإنسان من الحج، انتبهوا ما هي الفائدة المترتبة على هذا؟ هناك مصالح اجتماعية في بعض الأحيان قد تحتاج أن تغض الطرف، مسألة أنت محق لكن تحتاج أن تغض الطرف عن حقك وتتنازل لمصلحة أعظم حتى يفتح الله للغير. ومن هذا القديم صلح النبي صلى الله عليه وآله مع قريش، الذي فسره بعض بأنه أعطاء الدنية من الدين، لكنه كان ماذا؟ تواضع من رسول الله صلى الله عليه وآله ليتيح الفرصة للطرف المقابل أن يتعرف على قيم ومبادئ الإسلام وحقانية الإسلام ليتبع الإسلام. وهكذا أيضا في بعض الأحايين الإنسان يغض الطرف عن حقه مع أنه محق، يري الغير أنه ماذا؟ أنه كأنه لا يعي أن الحق معه، يسمى هذا تغافل، مع أنه يعي تمام الوعي أن الحق له ومعه، لكنه يتنازل عن ذلك في سبيل الصالح العام. هنا يكمن الدرس في قوله تعالى ولا جدال في الحج، وخاصة هنا طبعا إذا كان عندك بين الأسرة في مصالح اجتماعية تعود على المجتمع ككل، فالإنسان يغض الطرف يتنازل عن مصلحته الشخصية رغم أن الحق له في سبيل تحقيق مصالح اجتماعية عليا وكبرى. وهذا لا يتاح إلا بهذا النحو من التربية الأخلاقية اللي نسميه نكران الذات، أن لا يرى لنفسه وجودا في قبال الله، يعني يتنازل عن حقه في سبيل ما هو أعظم وأكبر لله تبارك وتعالى. هذا القدس. طبعا كل الآيات الواردة وردت في هذا الجانب، لكن أريد أن أختم بشيء في غاية الأهمية. طبعا هذا النحو من الشرح والإيضاح للناحية الأخلاقية ليس هو نحو صوفي أو انعزالي عن الواقع الاجتماعي. قد يتصور البعض أن الإنسان إذا كان بهذا النحو ينظر إلى ذاته فهو منعزل اجتماعيا عن الناس. لا، أنت في وسط المجتمع لكنك رحمة لهذا المجتمع. ولذلك انظروا إلى بقية الآيات التي جاءت بهذا الصدد: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم حتى وأنت في الحج، وأنت تحلق في أوج هذه المعارف بإمكانك أن تمارس التجارة، وأن تتعامل مع الآخرين بانسيابية تامة كما شرحنا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم تأكيد على هذا الجانب، أنت في وسط الناس تحاول أن تحصل على مزيد من التقدم في أي مجال حتى في المجال المادي، لكن انتبه إلى مسألة الله تبارك وتعالى في وجودك، فهو المحور الأساس الذي تبني عليه جميع علاقاتك. ولذا يقول الحق تبارك وتعالى بعد قوله أن تبتغوا فضلا من ربكم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تكون على ذكر وأنت تؤدي المناسك وتأتي إلى هذه المشاعر، واذكروه كما هداكم، لأن هذا النحو من التألق لم يتح إليك، لم يتح لك إلا بتوفيق من الله. واذكروه هذه هداية، لكن أساسها هو التوفيق الإلهي. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم، لتكن إذن مع الناس لكن بهذا النحو، تكون مع الله. ثم يأتي في بقية الآيات ويقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ليش؟ لماذا؟ لأن الناس على صنفين: صنف يوجه كل قواه ويسخر كل قدراته في المجال المادي الذي لا ربط له بالله تبارك وتعالى، ينسى الله. لكن قسم يتعامل مع هذه الدنيا بل ويبتغي المزيد من فضل الله فيها، لكن يربط جميع ما لديه بالحق تبارك وتعالى. انظروا إلى قوله تعالى: نعم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أنا أريد أن أصل إلى إنجازات في عالم المادة في هذه الدنيا، أن أحقق الكثير، لكن أيضا مربوط بأن كل ما أحصل عليه ليكون في سبيل الله تبارك وتعالى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن هذه جانب أخلاقي عظيم في الحج، يوصل الحاج إلى قمة التألق في الكدح في عالم الدنيا لكن مع ربط بالله وعالم الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من حجاج بيته الذين يصلون إليه تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.